إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء وما زلنا مع دورتنا الشرعية الثانية والتي تنظمها الجمعية الإسلامية بإقليم الزارلند مدينة زاربروكن بألمانيا بالاشتراك مع جمعية الطلبة وكما تعلمون أن هذه الدورة مضغوطة فالتوقيت ضيق ولذا أرى أنكم تتحملون بعض المشقة محاضرات متتابعة ما يقرب من 4 محاضرات في اليوم الواحد فاحتسبوا هذا الوقت عند الله عز وجل أسأله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم اللهم آمين وأن يرفع بهذه المجالس قدري وقدركم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم اللهم آمين فكما تعلمون أن من أعظم الكرب تحصيل العلم الشرعي فأسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يري الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم آمين وفي البداية أرحب بكم كما اعتدنا وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين ومع المحاضرة الختامية في مادة القواعد الفقهية في اللقاءات الماضية قدمنا بعض التعريفات للمصطلحات الهامة المتعلقة بهذه المادة ثم بدأنا الوقوف أمام القواعد الكبرى الخمس فبدأنا بالقاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه وسوف أحاول الاختصار قدر المستطاع لضيق الوقت. فمع القاعدة الكبرى الثانية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة الثانية من القواعد الكبرى، واتفق العلماء على اعتبار هذه القاعدة التي عمت فروعها جميع مسائل الفقه، حتى قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: إن المسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه أو أكثر. إن المسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه أو أكثر. فتعالوا بنا نشرح ألفاظ القاعدة. معنى اليقين: اليقين لغة العلم الذي لا شك معه. اليقين لغة العلم الذي لا شك معه. وقالوا: يقال للعلم الحاصل عن نظر واستدلال يقينا، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي علمت علما يقينا أنها آيات من عند الله عز وجل، ورغم هذا جحدوا وأنكروا بسبب الظلم والعلو أي الكبر. فاليقين هو اطمئنان القلب للشيء واستقراره. اليقين هو اطمئنان القلب للشيء واستقراره. نقول: يقن الماء في الحوض. يقن الماء في الحوض أي استقر فيه. يقن الماء في الحوض، المعنى استقر الماء في الحوض. طيب، هذا من حيث اللغة. في الاصطلاح عند المناطق والأصوليين عرفه عدد من العلماء بأنه اعتقاد الشيء الجازم المطابق للواقع غير ممكن الزوال. اعتقاد الشيء الجازم المطابق للواقع غير ممكن الزوال. وبنحوه قيل: اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاده أنه لا يكون إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. مثلا هذا الكوب الذي أمامي هو كوب من الشاي، هل هناك من يشك في ذلك؟ هذا الكوب الذي أحمله الآن كوب من الشاي، وشاي أخضر كمان، شاي أخضر، فده مطابق للواقع، وعلمي به علم يقيني أنه شاي، أنه شاي، مش ممكن يكونش غير شاي. ولا تيجي تقول: لا ده زفت، ده عصير زفت، يعني بالألماني يعني عصير، هقول لك: لا ده مش عصير، ده شاي، ده حتى ساخن اهو، بص كده والله شاي. ماشي كده، ده اليقين، أمر مطابق للواقع أن هذا الشاي كذا ولا يمكن أن يكون غير كذا. واضح؟ ده معنى اليقين في الاصطلاح. وعناصره 3: علم يقين، عين يقين، حق يقين. ذكرت في سورة التكاثر، قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نقرب القضية ونبسطها فنقول: مراحل الإيمان مع الإنسان تمر بهذه المراحل، لأن أنا عندي مراحل الإيمان ثلاثة مراحل: مرحلة الإيمان الفطري، مرحلة الإيمان المحض أو الصريح، مرحلة الإيمان اليقيني. والإيمان اليقيني له عناصر ثلاثة: علم يقين، عين يقين، حق يقين. يعني إيه يا عم الشيخ الكلام ده؟ أنت قلت هنختصر. ما أنا بحاول أختصر، بس في أمور لابد من بيانها وتوضيحها. مرحلة الإيمان الفطري، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما قال أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام دين الفطر. يعني الفطرة بقى؟ يعني الإنسان يولد مهيئا للتوحيد الخالص، مهيئا للإسلام. بعد كده دور البيئة بقى بتأثر. إذن أنت ولدت وأنت مزود بالإيمان الفطري في عالم الأرواح. قبل أن يخلق الله الأجساد جمع الله تعالى جميع الأرواح، إذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فخلقت الأبدان وجاءتها الروح بأمر الله. إذن أنت ولدت مهيئا للإسلام. كان في عهد وميثاق في عالم الروح أن الواحد هو الله، فالفطرة فطرت على التوحيد، نزل الإنسان مهيئا للتوحيد للإسلام. دي أول مرحلة، مرحلة الإيمان الإيه؟ الفطري باختصار شديد كده. بعد كده بتيجي دور البيئة في التأثير على هذه الفطرة. فأبواه، أدي رمز البيئة، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في المرحلة دي يا جماعة اللي اسمها مرحلة الصراع مع البيئة المحيطة، ودي بقى مرحلة كثير من المسلمات قد تهتز عند الكثيرين، ودي مرحلة لابد أن يمر بها كل إنسان، مرحلة إيمانية اللي هي مرحلة الإيمان المحض أو الصريح. وهذه المرحلة قال فيها أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين: يا رسول الله، إن الشيطان يأتي أحدنا فيحدثه بأحاديث يعظم على اللسان أن يتفوه به. فقال لهم النبي: ماذا يقول لكم؟ قالوا: يقول من خلق كذا، ومن خلق كذا، ومن خلق كذا. ثم سكتوا. فقال لهم النبي: أيقول لكم من خلق الله؟ هذه هي البقية. شوف التدرج بقى. إذا شعرتم بهذا فهذا محض الإيمان، وفي رواية عند الإمام مسلم: فهذا صريح الإيمان، فاستغفروا الله وقولوا آمنا بالله وبرسول الله، أو كما قال النبي. يعني دي مرحلة هتمر بيه، صراعات أفكار، وساوس، صراع مع البيئة، لدرجة بعض المسلمات قد تهتز. فدي هتمر بها. طب علاجها إيه؟ العلم الشرعي. قل آمنت بالله وبرسول الله. عليك أن تتعرف على ربك بالعلم الراشد الشرعي، وتتعرف على نبيك، فتسلم من هذا المنزلق الخطير. أقول لك عبد الله، أنا وأنت خلق من خلق من؟ الله. والعقل من خلق من؟ الله. والله غيب سبحانه، والعقل لا مجال له في الغيب. فإن ذهبت تقحم عقلك في الغيب كان الضلال. ولذا قال النبي: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. أقرب لك القضية عبد الله، أتؤمن أن لك عقلا أبا يونس؟ عندك عقل؟ نعم عندك عقل، وإلا ما جلست هذا المجلس طلبا للعلم، واللي ما عندوش عقل ما يجيش المجلس ولا إيه؟ إذن عندك عقل، هل رأيت عقلك؟ ما صفته؟ ما كنه؟ تقول لا أعلم، مع إنه جزء منك مخلوق فيك، فكيف بك يا من لا تستطيع أن تدرك ذاتك، أن تدرك من خلق؟ أتوحد الله، أنت عندك يقين أن الكون فيه هوى ولا ما فيش هوى؟ ده أحدهم قال ماسك الهوى بإيديه ما شاء الله، أحد المتربين الماسك الهوى بإيديه. طيب يا سيد، وبعد كده قال لك إني أتنفس تحت الماء، سمكة حضرته ولا حوت بيتنفس تحت الماء؟ ممكن يكون لابس غواص. المهم، طيب انت شفت الهواء شكله ايه؟ لونه ايه؟ سبحان الله، والهواء من خلق من؟ الله. وانت عاجز عن ادراك ما حولك في كون ربك، فكيف تدرك من خلق؟ ولذا قال تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار سبحانه. يبقى عقلك مخلوق، وان للمخلوق ان يدرك كنها الخالق جل وعلا. ولذلك زل الفلاسفة ومن كان على شاكلتهم من الضالين والمضلين لم بدأوا يدرسوا لك ما وراء الطبيعة بالضبط. كما نقول مثلا نيجي نتكلم عن القبر وأهوال القبر، عاد يقول لك إيه ده، معقول؟ معقول؟ عقلك ملوش دعوة بالغيب، ما تقولش معقول، قل قال الله قال رسول الله. في الغيب ما فيش حاجة اسمها ايه معقول. معقول ايه؟ ما ده اللي خلى الجاهلية الاولى ضاعت في حادث المعراج الاسراء، ده غيب ان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد الى السماوات العلى الى سدرة المنتهى. طبعا ده هم لا يدركون بعقولهم، ولذلك أبو جهل قال أتذهب من مكة إلى بيت المقدس وتعود في ليلة؟ ده لسه ما اتكلمش عن المعراج، على الإسراء فقط. ونحن نقطعها بالإبل شهرا ذهابا وإيابا؟ يعني هو حكم هنا إيه؟ العقل. محمد ما قال أنا أسريت، ولكن قال أسري بي. يبقى الفعل لمن؟ لله. فما تقص بإيه؟ بعقلك. سلم للنقل والشر، زي اللي قالت على سبحان الذي أسرى بعبده ليلة. محمد ماش أنا أسريت، أسري بي. يبقى إياك أن تقحم عقلك فيما لا دخل ولا شأن له به، وإلا يكون الزلل والضلال. ما تقوليش معقول. معقول إيه؟ معقول في عالم الشهادة، إنما في عالم الغيب نقول أين النقل؟ أين الشرع؟ أين قال الله؟ أين قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن عندما تتعلم العلم الشرعي تنجو من هذه المزالق. واضح؟ يبقى دي مرحلة بيمر بها الإنسان، مرحلة الإيمان المحض أو الصريح، إن نجا منها بالعلم الراشد بيوصل لدرجة اسمها اليقين، الإيمان اليقيني. أسأل الله تعالى أن يحققه لنا، اللهم آمين. المرحلة دي بقى يا جماعة ليها عناصر ثلاثة: علم، عين، حق. تدور مع حواس الإنسان ومع مداركه. أنا عندي من المدارك السمع، وعندي البصر، وعندي الفؤاد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. مدارك. في المرحلة الأولى بتسمع قال الله قال رسول الله، فآمنت. من خلال إيه؟ السمع. دي مرحلة العلم، علم اليقين. سمعت في النقل أن ربي واحد أحد، وأن خاتم المرسلين والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنت، لأن ما جاء في الكتاب والسنة يتفق مع العقل ومع الفطرة السليمة. فأنا سمعت أمنت، لله الحمد والمنة، وحدت ربي واتبعت نبيه. بدي اسمها مرحلة إيه؟ علم اليقين. سمعه، اسمع، ونصف العلم سماع، اسمع، اسمع النقل. طيب، بعد ما سمعت أريد أن أرى بعيني. انظر كده في الكون حوالين منك، انظر بقى للآيات المبسوسة حوالين منك. أدي قدامنا شجرة، هي الشجرة اللي قدامنا دي يا جماعة اليمين دي، كانت بذرة صغيرة جدا وضعت في الأرض، نزل الماء رواها بأمر الله، مرت الأيام خرج لها جزير، جذير، ريشة، ساق، كبرت، فرعت، بقى فيها أوراق خضراء. من الذي أنبتها؟ الله. آية، هي آية. بل الأعجب من ذلك، جميع النباتات لها غذاء من صنف واحد، بتاخد منين؟ من الأرض، ماء وأملاح، صح؟ دي مكونات الأرض، تربة في الداخل، مية وملح، يبقى الغذاء واحد. ولكن ثمرة تطلع مرة، وثمرة تطلع حلوة، ثمرة حمرة وثمرة خضرة. الله أكبر، إيه ده؟ ده الغذاء واحد، الطعم اختلف واللون اختلف، دليل على وحدانية من؟ الله. آيات حوالين منك، سماوات، أرض، جبال، بحار، حيطان، حيرات، أنهار، أجرام سماوية، شمس وقمر ونجوم. الله أكبر، الله أكبر. من خلقها؟ الله. شفت؟ أيوة، جالك إيه؟ زاد منسوب الإيمان عندك، وصلت لمرحلة عين اليقين. وده يخلينا نفهم قول إبراهيم عليه السلام، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا عايز أرتقي في الإيمان للمرحلة الأخرى، مرحلة العين بقى، عايز أشوف. ليس مع العين أين، أنا خلاص مؤمن كامل الإيمان بالسمع، خلاص أنا مؤمن، بلى يا رب، ولكن أريد إيه؟ أرى. أنا مؤمن بقدراتك وعزاتك، ولكن عايز أشوف. ودنا نقول لك انظر حوالين منك، انظر حولك، انظر إلى الآيات. قال الشافعي رحمه الله، ورقة التوت دليل على وحدانية الله. الله، ورقة التوت، شجرة التوت، كيف هذا يا إمام؟ قال يأكلها دود القز فيخرجها حريرا. يبقى الدود يطلعها إيه؟ حرير. كلام جميل. يأكلها الغزال فيخرجها مسكا، يأكلها النحل فيخرجها شهدا. فهذا دليل على وحدانية الله رب العالمين. شوف الورقة واحدة، ولكن سبحان من عدد مخارجها. يبقى انظر حوالين منك، يبقى القرآن كون ناطق، والكون حولنا آيات تدل على وحدانية الواحد، كون مشهود أمام منك، انظر. يبقى مرحلة عين اليقين، وليس مع العين أين، يعني خلاص اليقين تحقق، فتوصل لدرجة إيه بقى؟ حق اليقين. لا يمكن يتطرق إلى قلبك شك أو تردد في وحدانية ربك وفي اتباع نبيك. وصلت لدرجة حق اليقين، ودي اللي فيها الحديث، وإن كان في سند الحديث مقال حديث حارثة. قال له النبي: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: يا حارثة، إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها بمدارها، يعني الذهب عندي مثل التراب. أظمأت نهاري أي صائما لله، وقمت ليلي أي طائعا لله، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة ينعمون وإلى أهل النار يعذبون. فقال له النبي: عرفت فالزم، عرفت فالزم. دي عناصر اليقين. علم يقين أي أنه أكمل شروط الإيمان عن طريق السمع، بدليل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا بمعنى الشرك. عين اليقين يقول لك: أوقف على الصراط، يعني شاف بقى، شاف الحقائق اهو. ولما الإنسان كده يموت ويعاين ويشوف الحق، قال ربي ارجعون، لأنه شاف. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهنا وقف على الصراط أهو، فشاف، أيوة شاف أهل النار وأهل الجنة. الله، أوقف على الصراط ينظر إلى المؤمنين يمرون كالبرق، ويرى أمامه الحور العين، فشاف بعينيه. حق اليقين عبر بقى الصراط ودخل إيه؟ الجنة. خلاص خلاص الحمد لله، في شك بقى هنا؟ خلاص فهمنا معنى اليقين. في محترزات على هذا التعريف. قوله: اعتقاد الشيء خرج به الشك، لأن الشك لا اعتقاد فيه لاستواء طرفيه، فهو بمعنى التردد بين أمرين أو تجويز أمرين، ولا يوجد مرجح، الاثنين زي بعض، شك ده ولا ده مش عارف، متردد، يبقى يخرج الشك من دائرتنا خالص، يبعد عن اليقين خالص. ثانيا قوله: الجازم خرج به الظن، لأن الظن هو التردد بين أمرين أو تجويز أمرين أحدهما راجح، فالراجح يسمى الظن. وكذلك خرج به الوهم، وهو تجويز أمرين أحدهما أضعف، وهو المرجوح، وهو الذي يسمى الوهم. قوله المطابق: خرج به الجهل المركب، والذي هو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، غير مطابق للواقع. قوله غير ممكن الزوال: خرج به علم المقلد، لأن المقلد يغير اعتقاده بتغيير من قلده، فقوله أو فعله ممكن يتغير لأنه مقلد. وعشان كده لما نيجي نعرف الإيمان بنقول إيه؟ هو تصديق جازم لا ريب فيه. وأخطأ من قال أن الإيمان بمعنى التصديق وفقط. واضح؟ واضح؟ تصديق جازم لا تردد فيه ولا شك، لازم تحط القيد، ما تقولش الإيمان معناه التصديق وتسكت، لا، لازم يكون تصديق جازم لا يعتريه شك أو تردد. ولذلك لما نقرأ كده في القرآن الكريم مع قصة إبراهيم وولده إسماعيل، احنا بنقرأ القرآن كثيرا أو بنسمع كثيرا، خليل الرحمن رأى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده، ماشي كده، عرض الأمر على ابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. عرض الأمر، ورؤيا الأنبياء حق. الابن رد عليه: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، الآيات. فلما أسلم وتله إلى الجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله، إيه الحكاية؟ لماذا قال هنا صدقت ما قال في البداية؟ ليه؟ ما كان قال من البداية صدقت؟ لا، لازم ينفذ الأمر، عشان يبقى فيه إيمان صادق، عشان يبقى فيه تصديق جازم. فما نسب له الصدق إلا عند الفعل، أن يأتمر بالأمر وينفذ الأمر. فلما بدأ ينفذ الأمر تلاه للجبين، بدأ يقيده ويحطه زي كالذبيحة، خلاص هو وأجرى عليه السكين، وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. يبقى الإيمان تصديق جازم لا ريب فيه، بمعنى أن تأتمر بأمر الله، وأن تنتهي عن نواهي الله، وأن تعتقد بكل ما أخبر به الله. يبقى مع الخبر اعتقاد جازم، ومع الأمر تنفيذ وامتثال، ومع النهي اجتناب وطارد. كده تسمى إيه؟ مؤمنا. هذا عن التعريف، تعريف اليقين. والفقهاء أدخلوا في معنى اليقين في هذه القاعدة الظن الغالب، فاعتبروه يقينا وأوجبوا العمل به. لذا قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن الظاهر لا حقيقة العلم واليقين، فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم وليس ذلك بشرط. يعني اعتبروا كمان الظن الغالب من اليقين. نيجي بقى نعرف الشك. ما القاعدة اسمها اليقين لا يزول إيه بالشك. عرفنا اليقين، طب نعرف الشك. الشك نقيض اليقين، إذ لا يجتمع في أمر واحد شك ويقين، مش ممكن، لأنه نقيض، النقيدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، واضح؟ ومعناه في اللغة الضم والتداخل. فذلك المس يجيب دبوس يقول لك شكني بالدبوس. يعني شكك بالدبوس؟ يعني دخل الدبوس فين؟ في جسمي. عارفين الدبوس؟ عارفينه؟ زي الإبرة. الإبرة يقول لك شكني، يقول لك بس دي شكت إبرة. تروح عند الطبيب كده زي الشيخ محمد مرة، كنت مريض فبيديني، قال دي شك مش هتحس بيه، فبيدخل الإبرة فين؟ في جسمك، دخلها. هذا معنى الشك، شك يعني إدخال، واضح؟ ضم وإدخال، فاهم يا ولا؟ لذا يقال شككته بالدبوس، أي أدخلته في جسمه. ومنه قول عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. وشك عليه الأمر إذا التبس عليه، التبس دخل في بعضه، يقول لك الأسلاك ضربت في بعض، كله دخل في بعضه، شاكك مش عارف فين الصح وفين الخطأ، وصلت؟ دخل كله في بعضه. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وطبعا الشك لا يمكن أن يصل إلى النبي، ولكن إرشاد لأمة النبي. هو معنى التداخل، حيث دخل هذا في هذا فلم يتضح الأمر، مش واضح الأمر بالنسبة لك. طب ده معنى الشك لغة. طب في الاصطلاح معنى إيه؟ قيل ما استوى طرفاه، وقيل تجويز شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر، وقيل هو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب لأحدهما، مش عارف فين الصح ده ولا ده، فأنا مش مايل لحاجة. وهذه التعاريف عند الأصوليين، وأما عند الفقهاء فهو مطلق التردد، أي سواء كان الطرفان متساويان عند الشاك أو أحدهما راجح. ولذلك في صلاة اسمها صلاة الاستخارة. عارفين صلاة الاستخارة؟ يقول أهل العلم: الأمور ثلاثة، أمر بان لك رشده فاتبعه، وأمر بان لك غيه فاجتنبه، وأمر لا تدري فاستخر له. مش دي الأمور؟ أمر واضح أنه حلال وطاعة، تعمل إيه؟ اعمل. أمر واضح أنه حرام ومنهي عنه، ابعد عنه. أمر ما انتش عارف فتعمل إيه؟ استخر له. عايز أتزوج، ودي انتوا بتحبوا الكلام الزواج قوي ما شاء الله عليكم، تسمعوا الزواج تفرحوا عشان لسه ما اتزوجتوش، ربنا يزوجكم ان شاء الله. وانا عايز اتزوج فلانه ولا ادري صالحه ام طالحه، امامي اختيارين، في فلانه وفي فلانه، اتزوج من منهما؟ لا ادري الخير عند ايهما. فتعمل ايه؟ تصلي صلاه استخاره، تصلي ركعتين من الليل او نهار ثم تدعو بالدعاء الوارد في كتب الحديث فيما يتعلق بطلب الخير من الله عز وجل، ان يختار لك الله، وتاخذ بالاسباب، مش تنام تستنى رؤيه، لا خذ بالسبب. اتعطل الامر يبقى دي مش بتاعتك، مش يبقى بتاعتك. يعني ايه؟ خلاص انا استخرت على فلانه ورحت خبطت على الباب، اول لما قابلني والدها عايز ايه؟ قلت له انا عايز اتجوز بنتك. قال لي طيب مهر بنتي 20,000 يورو. الله، من اولها ده انا احمر الخدين صفر اليدين، ما عنديش حاجه. طب يا عم الله يرضى عنك، ويا عم والنبي قال وربنا قال. طب ممكن نتغاضى عن ال20 نخليهم 10. يا عم الله يرضى عنك ويعمر بيتك ويبارك لك، انت عندك ابن زي اقف جنبي ربنا يرضى عنك. ورحت وسطت له بعض الناس يكلم، خلاص هنتغاضى، بقول لك ايه علمها القران. ماشي خلاص هنعلمها القران الحمد لله. بدانا نتكلم جت امها، طب خلاص بقى احنا المهر ماشي، طب جيب لها دهب، عايزين دهب كده يعني ب5,000 يورو. يا 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 ماما الله يرضى عنك الله يخليك، ما دي اسباب. قالت لك خلاص يا سيدي هتلاقي خاتم من حديد الحمد لله، وممكن الشيخ يجيبه لك من مصر وهو جاي معاه مش مشكله. آه طيب ايه كمان؟ طيب يا سيدي تيجي اختها بقى كبيره. لا بقى ده كده مش هينفع. طب بقول لك ايه، عايزين غرفه نوم وغرفه جلوس وغرفه اطفال وعايزين دار. يا اخت يا عم يا اختي الله يرضى عنك. قالوا لا خلاص، وانت ما عندكش اعمل الخلف دور وامشي، دي مش بتاعتك. اتقفل قدامك الطريقه، وكل ما تحاول عقبه وتعدي تقف، تيجي لك عقبه اخرى، خلاص تعمل ايه بقى؟ قدر الله وما شاء فعل. انما رحت اول قال لك يا ابني ما شاء الله عليك، احنا عايزينك ملتزم وعندك دين، خلاص يكفينا يا ابني، خد البنت ومع السلامه واحنا نساعدك كمان. الله اكبر، يبقى ربنا اختارها لك، يبقى ربنا ايه؟ يبقى ده الايه؟ التردد، ما انتش عارف فبتستخير. برضو طالب خلص الثانويه العامه وما شابه ذلك وعايز يختار كليه يدرسها، وعنده اكثر من كليه ومش عارف الخير فين، فيستخير بين دي ولا دي. يبقى الشك معناه تردد، وانت لا تدري اي الامر اي الامرين فيه الخير. اقسام انواع الشك الاول. يقسم بعضهم الشك على عدة اعتبارات نذكر منها. ألف أقسام الشك باعتبار موضوعه، وينقسم إلى 3 أقسام. الشك الطارئ على ما أصله حرام، مثاله شك في حل ذبيحة هل هي حلال أم حرام، حيث إنه في بلد فيه مسلمون ووثنيون. طبعا معروف ذبيحة الوثني لا يجوز أكلها، حرام. الوثني الذي يعبد صنم زي المجوس وغيرهم يعبدون النار وما شابه ذلك. نعم من يتكلم؟ طيب بارك الله فيك. فأنت لا تدري هل الذبيحة دي ذبيحة مسلم ولا ذبيحة وثني، فعندك شك بقى. ما في ناس يا جماعة بيحتاطوا قوي حتى للمطعم، ده مهم جدا. كثير من الناس قال لا يحتاطون للمطعم، يأكل أي حاجة مش مشكلة، يأكل وخلاص من غير ما يسأل، ودي مشكلة خطيرة جدا، خاصة في البلاد اللي يظن فيها إيه؟ وجود الوثني أو غيره. شك في حل ذبيحة حيث إنه في بلد فيه مسلمون وثنيون، أو رمى صيدا فوقع في الماء وجده ميتا فشك هل مات بسبب رميته أم بغرقه فيحرم. يبقى يحرم الأكل من الذبيحة ويحرم هذا الصيد. ليه؟ مدام شكيت في الذبيحة دي وانت في بلد قد يكون فيها من الوثنيين الكثير، خلاص ابعد، ابعد عنها. لأن الشك هنا وقع على إيه؟ على أصل محرم، لأن ذبيحة الوثني محرمة ولا يجوز أكلها، ده الأصل فيها، يبقى ابعد، مدام شكيت ابعد. واضح؟ كذلك الصيد، أنت يا صياد ما شاء الله عليك، طخ خبطت الطائر بالآلة بتاعت الصيد بتاعتك، سهم أو رمح أو طق أو طلقة، نزل في بحيرة، جريت الهواء كان نازل بيفرفر، رحت له لقيته ميت في الميه. يا ترى بقى ده مات من طلقتي ولا من رمحي ولا غرق في الميه مات؟ يبقى حرام اكله، حرام ايه؟ اكله، لان الاصل هنا الحرمه، الاصل هنا ايه؟ الميت اصلها ايه؟ التحريم. طيب، لانه شك طرأ على اصل حرام، وهو ان الاصل في الذبائح الحرمه. وكذلك لو خالط كلبه كلابا اخرى، الكلب المعلم يعني الكلب الصيد، مش اي كلب، في كلب معلم مدرب للصيد، فاختلط مع مجموعه، انت عندك كلب بتاع صيد، خرجت تصطاد، كلبك جري مع شويه كلاب كده، ما برضه بيحن لبني جنسه، فراح يشمشم معاهم، خلي بالك كده، ولم يدري اصاده كلبه أو غيره، برضو لا يجوز أكله. يعني كلب في وسط كلاب وفي صيد في النص، فأنت مش عارف بقى كلبك اللي اصطاد ولا الكلاب الأخرى. طبعا الكلاب الأخرى مش كلاب صيد، فلا يجوز إيه؟ الأكل. إن الأصل هنا التحريم، الأصل هنا إيه؟ التحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. إنك إنما سميت على، إن اللي بيصطاد وعنده كلب معلم لما بيرسل له الصيد بيسمي الله، فما جاء به الكلب المعلم حلال أكله صيد، إنما الكلاب التانية أنت ما سميتش عليها. واضح؟ فلا يجوز الأكل. حديث خرجه البخاري رحمه الله. النوع الثاني: الشك الطارئ على ما أصله مباح، أمر مباح وطرأ فيه الشك، كما لو وجد ماء متغيرا فشك على تغييره بنجاسة أو بمكث أم بشيء طاهر، فنقول الأصل في المياه الطهارة. يعني أنت عندك مية وبعدين جيت لقيت كده اللون متغير، لكن لم ترى نجاسة وقعت فيها، أنت لم تتيقن من ذلك، فأنت مش عارف هل التغير ده بنجاسة ولا المية لما بتقعد فترة بيتغير ريحة، فأنت مش عارف إيه السبب في تغير الريح، فالأصل فيها إيه؟ الطهارة. إلا إن رأيت النجاسة بنفسك وقعت وتغير لون الماء أو ريحه أو طعمه بالنجاسة الماء القليل، فده إجماع من أهل العلم على إيه؟ أنه لا يجوز الاستعمال مدام تغير الطعم أو اللون أو الريح بنجاسة، إنما أنت لا تدري هل نجاسة ولا غير نجاسة، فطبعا الأصل إيه؟ أن الماء طاهر. النوع الثالث من الشك: الشك الطارئ على ما لا يعرف أصله، ما نش عارف أصل ده إيه، كمعاملة من أكثر ماله حرام وشك هل ما أخذه من ماله كمعاملة من أكثر ماله الحرام وشك عفو من ماله الحلال أم من الحرام، فلا تحرم معاملته لعدم اليقين. المعاملة غير حرام لأنك عندكش يقين اللي انت خدت من مال حرام كامل ولا من مختلط ولا من حلال، فالمعاملة صحيح، المعاملة إيه؟ صحيح. وذلك العلماء قالوا هناك فارق في المال، هل الحرمة تعلقت بالسبب أم بالصفة؟ واضح؟ ما الحرمة في المال تتعلق بصفة أو بسبب، إن تعلقت بالصفة تحرم المعاملة، إن تعلقت بالسبب فلا تحرم. يعني إيه؟ نضرب مثالا، واحد تاجر مخدرات، تاجر إيه؟ مخدرات، بلاش تاجر مخدرات، بيبيع خمور، عشان انتوا في ألمانيا والخمرة هنا كتير، ماشي كده؟ في مخدرات برضو؟ أكثر من الخمرة؟ كنتش أعرف. طيب الحمد لله. شكلها إيه المخدرات دي يا جماعة؟ إيه هتحكوا؟ يعني انتوا مش عارفين؟ إيه المهم؟ بيبيع خمور يعني ماله كله ايه؟ حرام. وحضرتك مدرس بتدرس علوم شرعية مثلا، يعني الراجل ده عنده أولاد بيدرسوا في الأزهر، ما في تجار، والله تاجر مخدرات وابنه عالم ما شاء الله عالي جدا، دي نقرة ودي نقرة. المهم فقال لك يا عم الشيخ تعالى درس لي الأولاد علوم شرعية في البيت وهيعمل لك راتب. فأنت رحت عشان تدرس له لأولاده إيه؟ علوم شرعية. آخر الشهر بيديك راتب، حبس وقتك وجهدك وعلمك. حكم الراتب ده إيه؟ مع إنك تعلم إن الراجل ده تاجر خمور، حكم الراتب إيه؟ مين يقعد المسألة؟ حرام؟ مين يقول حلال؟ واللي يقول حلال يقول حلال ليه؟ واللي يقول حرام يقول حرام ليه؟ ها؟ قول. أيوة يا أحمد، أصله حلال. ليه؟ لأن تعلق بالسبب هنا. أنا بشتغل معاه إيه؟ معلم للمواد الشرعية، فعملي أنا إيه؟ حلال وراتبي حلال، ماليش دعوة بأصل المال. إنما إمتى يبقى حرام؟ لو أنا بروح أجهز له صناديق الخمر عشان أساعده في البيع، يبقى هنا اتعلق بالصفة، ده أنا اشتغلت معاه في ماله، في عمله المحرم، يبقى راتبك إيه؟ حرام. وصلت؟ ولذلك في فتوى جميلة جدا لعبد الله بن مسعود، سئل يوما يا ابن مسعود إن أبي مراب، يعني بيتعامل بالربا، أفآكل من ماله؟ قال كل، فالمهنأة لك والإثم على أبيك. شوف فقه الصحابي الجليل بقى. طبعا ده ابن لم يقوى عوده ولم يتمكن من الكسب، إذن النفقة واجبة عليه من الأب، ولا يتمكن من الكسب، وأبوه ماله حرام، فقال له إيه؟ كل، فالمهنأة لك والإثم على أبيك. إلى أن يقوى عوده ويشتد ويتكسب، يبقى يبعد عن إيه؟ عن الأكل من مال أبيه لأنه حرام. إنما في حال النفقة يأكل بالمعروف، يأكل بإيه؟ فحلال له، ويأثم من جمع. وطبعا ده الحكم الشرعي. أما الورع، في بقى أحكام أخرى في الورع، في باب الورع يقول لك لا تأكل، وفارق بين ورع وحكم شرعي. فهنا في المسألة دي الشك الطارئ على ما لا يعرف أصله، كمعاملة من أكثر ماله حرام وشك هل ما أخذه من ماله الحلال أو الحرام، فلا تحرم المعاملة لعدم اليقين. ده النوع الأول، أقسام الشك من حيث الموضوع. طيب في تقسيم آخر، أقسام الشك باعتبار وقته، ينقسم إلى قسمين. أولا الشك في أثناء العبادة، في الوقت بقى، في أثناء العبادة. فإذا شك هل أتى من الصلاة بركن كذا أو لم يأتي به، فالأصل أنه لم يأتي به، ولذا قالوا من شك في ترك ركن فكتركه، من شك في ترك ركن فكتركه، إلا أن يكون مأموما، إلا أن يكون إيه؟ مأموما، لأنه خلاص تابع للإمام. إنما أنت بتصلي منفرد وما شابه ذلك، شكيت أنا قرأت الفتحة ولا ما قرأتش، يبقى ما قرأتش، واضح؟ ما قرأتش، لأن الأصل عدم الفعل، الأصل إيه؟ عدم الفعل. فالأصل أنه لم يأتي به، ولذا قالوا من شك في ترك ركن فكتركه، ولذا جاء النص في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. اليقين هم ثلاثة مش أربعة، واضح؟ النوع الثاني الشك بعد الفراغ من العبادة، يعني في شك أثناء قيامك بالعبادة، وفي شك بعد ما تخلص العبادة، بعد ما خلصت صلاة شكيت. الشك بعد الفراغ من العبادة، وهذا لا يلتفت إليه، لأن سببه في الغالب الوساوس الشيطانية، وإلا لما تأخر هذا إلى الانتهاء من العبادة. وأيضا فإن العبادة قد انقضت بيقين حيث لم يحصل الشك إلا بعدها، فلا يزول هذا اليقين بهذا الشك الطارئ. ولذا وضعوا قاعدة نصوا بها على هذا فقالوا: لا آثر للشك بعد الفراغ من العبادة، لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. شوف قيمة القواعد الفقهية قد إيه تعينك على صحة العبادة وتمكنك من الفتوى، تعرف إزاي يكون الحكم ترجح فيه. طيب تعالوا نشوف أركان القاعدة. ذكر بعضهم أن لهذه القاعدة ركنين هما اليقين السابق والشك اللاحق. اليقين السابق والشك اللاحق اللي جه بعد كده اللي طرأ على اليقين يعني. فلا بد أن يكون لدى المكلف يقين مستقر ثم يطرأ عليه بعده شك. عندها نقول تحققت القاعدة فيكون الحكم اليقين لا يزول بالشك. احفظ القاعدة دي قوي، اليقين لا يزول بالشك. اما كيف يزول؟ بيقين مثله. المعنى الإجمالي للقاعدة إيه؟ أنه إذا ثبت أمر من الأمور إما بدليل أو أمارة قوية أو أي طريق من طرق الإثبات، فإنه لا يرفع هذا الثابت ما يطرأ عليه من شك. وليس من شرط القاعدة أن يكون الطارئ في قوة الثابت، بمعنى أن الثابت لو كان يقينا ثم طرأ عليه ظن غالب فإنه يزيله. لذا جوز أكثر العلماء نسخ السنة للقرآن. واضح؟ أدلة القاعدة بقى، احفظ الأدلة قوي. قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني الظن لا يزول به اليقين، إن اليقين حق. قال المفسرون: يعني أن الشك لا يغني عن اليقين شيئا ولا يقوم مقامه. ثانيا، في الحديث الذي رواه الشيخان أنه شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يختل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني فلان بيصلي، هو بيصلي شك كده، أنا طلعت ولا ما طلعتش، طلع يعني إيه؟ أخرج ريح، يعني ريح فساء أو درات بلغة التوانسة بص، اسمها بص، بص في الصلاة. فمش عارف بقى هو بص ولا ما بصش، فنقول له ايه؟ النبي قال له ده شك. أيوة، فما تخرجش من الصلاة إلا لما تسمع صوت أو تشم ريح. ماشي كده؟ أنا حكيت لكم قبل قصة، راح فلان للشيخ بيستفتيه، بقول له: يا فضيلة الشيخ، ما حكم الفسو في الصلاة؟ الفاسية يعني، ما هو في ريح بصوت اسمه درات، وفي ريح من غير صوت اسمه فساء، فسو، فاسية. فاهمين يا جماعة الكلام ده؟ فالشيخ عايز يتثبت بقى، قال: بني، هل له ريح؟ قال: مثل القبر. قال له: هل له صوت؟ قال: مثل الطبل. قال: بني اغتسل فأنت خريت وما فسيت. فالقضية ان انت في الصلاة لو شكيت ما تقطع صلاتك إلا بعد علم يقين، يعني إن في ريح فعلا أو صوت بالتصوير. هو كان عشان العملية إيه تبقى واضحة بقى، ماشي كده؟ عشان واحد يقول لي أنت عم شايف تقول ريح يعني إيه؟ ما اختلاف اللهجات دي مصيبة برضو بالنسبة لي أنا، يعني بتتعبني أنا. أحيانا البعض بينقل عننا نقل إيه خاطئ، زي ما بعض الدعاء حكولنا إنه كان في مسجد، طبعا الغالب من المغاربة، ففي يوم بيشرح نواقض الوضوء وهو مصري. فبعد ما خلص نواقض الوضوء، واحد بيسأله يا عم الشيخ البص ينقض الوضوء؟ قال له لا يا ابني، البص اللي يبص يستغفر الله خلاص يا ابني، لأن البص عندنا في مصر يعني ينظر يشوف، واحد ماشي نظر لحاجة. فقالوا الشيخ ده جاهل، ده بيضيع الدنيا، مش عارف حاجة في الفقه. شوف ليه كلمة، لا البص عندنا في مصر مش زي عندكم في المغرب العربي، بص يعني نظر، بص يعني انظر، شوف، ايوه شوف. انما عند توانسة اسمها ايه بقى البص؟ يعني ايه؟ يعني طلع ريح. فعشان كده مهم جدا نعرف اللهجات ونعرف الكلمات. واحيانا اقول هذا كثيرا، احيانا انا كمصري بقول كلام معين عندنا كلام طبيعي في بلدنا، ولكن يفهم عند البعض من أصحاب الجنسيات المختلفة فهم خاطئ. عشان كده بقول لك لا تسيء الظن بإخوانك قبل أن تزعل، سألهم عن معنى ما يقولون، إن ربما كلمة في لهجته تختلف عن لهجتي أنا. واضح؟ كما ذكرت لكم بعض الإخوة من الجزائر وحكى لي إنه ظل مقاطعا لأحد المصريين عامين في البلد دي. ليه؟ قابله في يوم في الشطاط بيسلم عليه واحد مصري واحد جزائري، فالمصري بقول له انت عامل ايه؟ كلمه عامل ايه دي خليته ما يكلموش سنتين. طبعا عامل ايه في مصر عندنا يعني كيف حالك، ازاي صحتك، طمني عليك. انما عنده هو عام، انت بتسالني بشتغل ايه يعني، وانت مالك ومال شغلي، وخد منه موقف سنتين لغايه ما فهمها مننا بعد ما جينا، عرف عامل ايه يعني ازيك كيف حالك واشراك كداير مزيان. انا ما كان ما جيت يقول لي مزيان ايه مزيان دي. درجه مره اخ سوري لما جيت حديثا هنا، والله والله صحيح، وانا طبعا الحاجات، فبيقول لي ايه يا زلمه، استغفر الله العظيم، ظلمت ايد الله يصلح حالك يا ابن الظلم، يا ربنا يكفينا شر الظلم يا زلمه. قلت له زلمت ايه الله يهديك؟ قال لي زلمه يعني رجل عندنا، ولا يعني ايه أبضاي؟ ما أعرفش يعني. فمهم جدا يا جماعة لا تسيء الظن بإخوانك، خاصة عند تعدد الجنسيات واللهجات، قبل أن تزعل اسأل ماذا يقصد بقوله، لأن ربما كلمة طبيعية عندي أنا تختلف عندك أنت. واضح؟ لكن الكلمة عندي محملها طيب، ده حتى في داخل القطر الواحد. يعني عندنا في مصر مثلا، أذكر مرة رحت اسكندرية كان عندي خطبة الجمعة، وطبعا قالوا كلمة كده بالنسبة لي أنا عيب قوي، لكن عندهم هي طبيعيه، مش هقولها طبعا، ما اقدرش اقول، مش هقول لك ما تفكرش ان انا هقول. يعني بص لي، هي كلمه طبيعيه جدا في عند الاسكندرانيه، انما عندنا احنا في القاهره عيب قوي قوي. عيب برضه، مش هقول هي ايه، خليك قاعد بقى وفكر يعني. فالمهم اقول لك احسن الظن ولا تتعجل، بارك الله فيك. إذن لا تخرج من صلاتك حتى تتيقن، وده الدليل. كذلك من أدلة قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ابني على اليقين يعني ابني على القليل. هناخد بقى صور تطبيقية لهذه القاعدة، وعايزك تركز معايا قوي لأهمية الأمر بقى عشان تعرف إزاي تقعد بعض المسائل، ماشي كده؟ ركز معايا قوي عشان دي مهمة قوي، لأن ممكن أجي أقول لك سؤال اذكر لي تطبيقات قاعدة كذا في باب كذا باب كذا، وسيبك بقى تجيب لي تطبيق. وده مهم جدا، الهدف من القواعد إنك تعرف إزاي تطبق على الأحكام. من تطبيقات هذه القاعدة، رجل طاف بالبيت فلما طاف كانت بجانبه زوجته ويقوم بالطواف، فكلمته وكلمه، فقال الخامس، ده الشوط الخامس، قالت لا هذا السادس، فحدث الشك أنه هو بيطوف وزوجته في العمرة أو الحج، وهي عمالة تدردش معاه بقى أثناء الطواف، يا أبو محمد إحنا هنا في مكة يا أبو محمد ما شاء الله، شفت يا أبو محمد مش بقول لك أدينا بقينا بنطوف حوالين الكعبة، أدي الكعبة هي يا أبو محمد وهم رايحين جايين، ما أنت يا أبو محمد برضو اللي غلطان يا أبو محمد، قول لها وليه أذكر الله إحنا دلوقتي في طواف. المهم قال لها إحنا دلوقتي في الشوط الخامس، قلت له لا النهارده السادس، فحدث شك. ادي صوره تقعيدها ايه، هنجاوب التقعيد. الشك الطارئ التردد بين خمسه اشواط وسته اشواط، مش ده الشك عشان تقعد المساله بقى، انا عندي شك، شك في ايه، هل طفنا خمس اشواط ولا سته اشواط، ده التقعيد. طيب الحكم، اليقين هو الأقل خمسة أشواط، لأن عند القاعدة اليقين لا يزول بالشك، ما دام اختلفنا خمسة ولا ستة، اليقين مع مين؟ مع الخمسة، إحنا الاثنين اتفقنا إن في خمسة، صح كده؟ هي ما متأكدة إن في خمسة وأنا متأكد إن في إيه؟ يبقى الشك جه فين؟ يبقى ملناش دعوة بالسادس ده، نطرحه، يبقى خمسة ونكمل، وصلت؟ لان انا عندي القاعده اليقين لا يزول بالشك، الشك طرأ على رقم 6 ما لناش دعوه بيه بقى، خلينا مع اليقين. مساله اخرى، دخل رجل الكعبه لاول مره ينظر اليها وبكى وبلل لحيته ومعه زوجاته، فحضرت الصلاه، هو راح يعمل عمره او منسك، فلما شاف الكعبه بكى، ودي حقيقه يا جماعه، انا اذكر اول مرة ذهبت إلى البيت، كان الكلام ده سنة 95، رحنا عمرة، والله يا جماعة نسيت حتى الدعاء، والله ما عرفت أتكلم لما شفت الكعبة، أول مرة واقف قدام الكعبة، والله معايا أخ جنبي الله يحفظه، أخ محمد هو في الإمارات الآن، يقول لي يا شيخنا أقول إيه؟ قلت له أنا عارف أقول إيه، أنا مش عارف أقول إيه، والدموع تنزل ولا عارف أتكلم ولا أقول أي حاجة خالص. رؤية الكعبة يا جماعة الأول مرة، يا الله يا جماعة، لازم اللي ما راحش الحج ما راحش عمره يبادر، الله يبارك لكم، والله يا جماعة من أراد أن يعاين السعادة الحقيقية يروح الأماكن دي. فصاحبنا دخل لأول مرة شاف الكعبة، بدأ يبكي ومعاه زوجته، الصلاة حضرت ظهر أو عصر على حسب الوقت اللي كانوا فيه، فصلى مع الإمام ثم فرغ وظل يبكي ويقرأ القرآن، فقال لزوجته قومي للطواف، قومي طوف يا ستي عشان نأدي العمرة، قالت طوفنا أنسيت، هيا بنا نسعى بين الصفا والمروة، يا ست احنا ما طوفناش، ده أنا دخلت قعدت أبكي وبعدين الصلاة وصلينا وبعد كده قرأت قرآن، ما طفناش، لا طفنا، يلا بقى عشان نسعى بين الصفا وإيه والمارو، قالت طفنا وسآتي لك بامرأة تشهد، وأتت بالمرأة فوقف الرجل يقول أسمع كلامي أم كلام المرأة، فقال أسأل أهل العلم، أهي برضو مسألة قدامك، أهي سئلت في هذا الموقف تعمل إيه، برضو ما زي ما قلنا في الدرس الماضي القاعدة الأولى، الصورة الأولى هنقعد المسألة، تعالوا نشوف التقعيد، الشك الطارئ فين، طفنة ولا لا، ماشي كده، طيب اليقين أنه مطاف، اليقين أنه إيه مطافش، أنا مطافش بقول لك أنا مطفتش، أنا متيقن من ده، إنما الشك إن إحنا طفنة، بتقول له إحنا طفنة، أنا مطفتش يا ستي، يبقى اليقين عندي إيه، عدم الطواف، طيب لأنه نظر إلى الكعبة عند دخوله، الحكم عدم الطواف لأنه اليقين، الحكم عدم الطواف لأنه اليقين. صورة ثالثة، رجل جاء إلى الإخوة، جه كده احنا قاعدين في المسجد الآن، واحد جالنا كده في الوسط دخل زي الأخ مهدي كده، هو جاي عمال يظبط الكاميرا ربنا بارك فيه عشان ينقل الدرس للغير، ماشي كده، وقال لأحدهم ليه عندك 1000 درهم؟ هنقول بلغة الألمانية 1000 يورو. واحد جاي بيقول لك احنا قاعدين كده، انا ليه عندك 1000 يورو؟ ليه عندك ايه؟ 1000 يورو. وعند طلبها من المدين قال: وفيتك اياها، انا اديتها لك، انا اديتك ال 1000 يورو. يعني واحد انت كنت مدينه ب 1000 يورو، جيت وقلت له انا ليه عندك 1000، قال لك بس انا اديتهم لك، بس انا ايه؟ سددت لك ال 1000 يورو. طيب، فقال: لا. قال: بل وفيتك اياها، فهل نقر ام ما الحكم؟ الحكم ده قدامك، جالك كده واحد دخل، احنا قاعدين مثلا، راح للواد حسام ده، تعطوني ازاي الواد زي العسل ده، وقال له انا ليا عندك 1000 يورو يا حسام. طبعا حسام مش لاقي ياكل اصلا 1000 يورو. قال له انا اعطيتك ال 1000 يورو. ده يقول له اديت، يقول له لا، وبيحتكموا. عايزين الحكم نعمل ايه؟ تعالوا نقعد المساله. التقعيد: اليقين استقرار الدين في الذمه. هو معترف حسام انه عليه دين فعلا، قال كان عليه 1000 يورو، صح كده؟ بيقول له اديتهم لك، يعني هو خد ايه؟ 1000 يورو، ده اليقين. الشك الطارئ: النزاع في السداد، سدد ولا لا؟ واليقين لا يزول بالشك الطارئ. يبقى يا حسام ادفع ال 1000 يورو. والا كنت لما تيجي تدفع تكتب وتشهد. لان احيانا بعطيك وانت تنسى وتكبر دماغك، تيجي تقول لي هاتهم، هدهم لك تاني، لان مفيش بينه تؤكد ان انت اديت. واضح؟ صوره كمان: رجل قال لاخر: اقرضتك 1000 يورو فردها الي. قال: ما اقرضتني، انت ما اديتنيش حاجه ابدا. دي بقى عكس الثانيه، يعني حسام كان اعترف بالدين، ان ده ما اعترفش بالدين، انا ما اديتنيش حاجه لا. فما الحكم؟ التقعيد: اليقين التنازع في استقرار الدين، الشك استقرار الدين، ده الشك. الحكم: بما ان الاصل براءه الذمه فالحكم عدم استقرار الدين، لان اليقين لا يزول بالشك الطارئ. ان عندنا اصل كده يقول لك الاصل براءه الذمه، فانت بقول لك ما اديتنيش، ده اليقين اللي عندي، يبقى ما اديتنيش. وعشان كده دايما يا جماعه ايه؟ اكتب، فاكتبوه، اكتب دايما. كما قلت لكم، احد اخواننا جاله واحد يقول له اديني 100 جنيه سلف، قال له بص ايدي، قال له يا راجل عيب بص ايديك برضو، يعني ازاي ابوس ايديك؟ قال له ايوه هتبوس ايدي عشان اديك ال 100 جنيه. قال له يا راجل عيب الكلام ده، مين ابوس ايديك عشان 100 جنيه؟ قال له ما انا لما اجي اطلبها منك هبوس رجليك عشان اخدها. ما انت لما بتيجي تاخد ما شاء الله عليك، تيجي تدي ما بتديش. وهكذا. طبعا في قواعد اخرى مندرجه تحت هذه القاعده، منها الأصل في العادات الإباحة وفي العبادات الحظر، وعبر بعضهم أيضا بالأصل في المنافع الإباحة والمضار الحظر. طبعا عليها تطبيقات، لكن أنا لن أقرأ التطبيقات، احنا بس كده عناوين فقط، لأن أنت مش مطالب بالأمر ده، مطالب بأصل القاعدة وتطبيقاتها، ماشي كده؟ عشان تيسير بس، عشان الوقت، خلاص؟ ودي القاعدة معروفة جدا مشهورة: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص، والأصل في العبادات المنع أو الحظر ما لم يرد نص. طبعا دي بس خدها على سبيل إيه؟ المثال فقط. كذلك طبعا ليها تطبيقات كثيرة جدا جدا ومفيدة جدا، ولكن الوقت ضيق، اعذروني. ننتقل إلى القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. ودي مهمة جدا جدا بقى، خلي بالكم من القاعدة دي أوي. المشقة تجلب التيسير. أنا أحاول أختصر قدر المستطاع، مش عايز حد يخرجني كده ولا كده، الله يكرمكم، خلوني ماشي مع الايه، الله يبارك فيكم. شرح ألفاظ القاعدة: المشقة من شق عليه الشيء يشق شقا إذا أتعبه وأجهده وعناه، كقوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم. الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو كما قال النبي. فالمشقة من التعب، من الجهد، من العناء، حاجة بتتعبك قوي، بتشق عليك. المشقة، هذا معنى المشقة. طب تجلب، الجلب سوق الشيء من موضع إلى موضع، ومنه نهي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن تلقي الجلب. لما أقول لك اجلب هذا الإناء، يعني هتهولي هنا من الموضع ده للموضع ده، جلب. يعني زي أقول لك إن عندما تظهر المشقة يأتي التيسير. المعنى باختصار يعني التيسير معناه التسهيل والتخفيف، حتى يقال للإنسان اللي بطنه مشي كده ومش قادر يمسك نفسه عنده إيه؟ إسهال. إسهال، ما هو صاحبك قاعد في الحمام وعنده إمساك. عارفين الإمساك؟ يعني مش قادر، فيعيني قاعد في الحمام يجي ساعة مش قادر في المسجد، ويمسك في نفسه، في واحد عمال يخبط، عايز يخش عشان يتوضى، بيخبط جامد. اللي جوه قال خير؟ قال له الحقني انا عندي اسهال. قال له يا بختك يا بختك ان انت عندك اسهال. هو التاني عنده ايه؟ امساك. فالاسهال يعني تسهيل، حاجه يقول لك بيسيب من فوق ومن تحت. التيسير معناه التسهيل والتخفيف، والسهل طبعا ضد الصعب. المعنى الاجمالي: هذه القاعده من اوضح الادله على رفع الحرج في هذه الشريعة الغراء، وتؤكد قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهي تفيد أن ما يحصل على المكلف من مشقة بسبب العبادة، فإن هذه المشقة توجب له التسهيل والتخفيف، إما بسقوط العبادة برمتها أو التخفيف من بعض تكاليفها. ولكن المشاق أنواع، المشاق أنواع، مش كل مشقة. خلي بالك، أو قسم العلماء المشاق إلى قسمين، دي أنواع المشاق بقى. مشاق لا تنفك عنها العبادة، كمشقة الجهاد، الجهاد في سبيل الله يتعرض الإنسان للقتل، ما دي مشقة محققة، لكن هذه المشقة لابد منها لأنها تكليف مع العبادة، ماشي كده؟ فدي مشقة لا تنفك عن العبادة، ما ينفعش جهاد بدون المشقة دي. أنت عايز تجاهد باللبنة؟ ها؟ عايز تجاهد وانت نايم؟ ما ترد علي. الجهاد يعني تضحية، يعني بتقدم نفسك لله من أجل نصرة دين الله، فدي مشقة لا تنفك عن العبادة. دي ما ينفعش نقول لك خلاص بقى دم الجهاد في قتل النفس، لا، ناموا في البيوت وسيبوا الإسلام يضيع وسيبوا دول الإسلام تضيع، ناموا. في مشقة، مش قلت المشقة بتجلب التيسير يا عم الشيخ؟ مش هنا يا حبيبي، لأن المشقة دي لا تنفك عن العبادة. واضح؟ الصوم ما في مشقة، بتمتنع عن الطعام من الفجر لإيه؟ للمغرب. واضح؟ تقول لا عشان أنا هفطر؟ لا، إمتى بقى تفطر؟ في المرض، في السفر، لأن المشقة هتتضاعف، لكن مشقة الصوم نفسه لا تنفك عن العبادة. وما اسمه صيام يعني إيه؟ إمساك وامتناع. الصلاة قيام وركوع وقعود، ما دي مشقة. واضح؟ فدي لا تنفك عن العبادة. إخراج المال الزكوي فيها مشقة، ما تطلع الورق الأخضر والأحمر، دي مشكلة. أنا عارف والله، يا لما يقعد كده يروح مطلع من يقعد زي يقول لك يقعد يقلب الورقة. واحد صاحبنا جزائري برضه، ربنا يبارك فيه، بيشتغل مع أخي له برضه جزائري، يقول لي عم الشيخ لما يجي يديني الفلوس يقعد يقلب فيها وانا ابص بعيني وهو يقلب، اديني بقى حاسبني. فدايما اخراج المال في صعوبه وفي مشاق، زي صاحبنا البخيل. هنخرج تاني عن الدرس اهو. واحد بخيل قوي، وده في اخبار الحمقى والمغفلين والبخلاء والحاجات دي موجوده. فالبخيل ده في يوم طبعا يكره كلمه هات، دايما البخيل كده، ويحب كلمة خد. تقول له خد يحبك قوي، تقول له هات عدوه، انك تقول له هات حاجة بخيل فوقع في حفرة ومش عارف يطلع، فمعدي واحد عليه لقاه الحقوني. فالراجل بيقول له ايه؟ هات ايديك. مش عايز يمد ايديه. يا راجل بقول لك هات ايديك. فالتاني فيما خد ايديا. كلمة هات مش عنده في المصطلح، ما ينفعش يقول له هات. فسبحان الله الزكاة فيها مشقة انك تخرج مشقة. وذلك النبي قال لك والصدقة ايه؟ برهان، دليل ايمان انك تخرج. اليد العليا افضل من اليد السفلى لانها بتعطي بتخرج، لان اللي بيعطي ده معناه ان الدنيا فين؟ مش في القلب، الدنيا في اليد. انما اللي يبقى الدنيا فين؟ في القلب مش في اليد. يعيش فقيرا وهو ثري، انه شح وبخل. فالمشقة التي لا تنفك على العبادة طبعا دي شيء طبيعي جدا وامر معتاد. في النوع الثاني مشاق تنفك عنها العبادة غالبا، وهي على ثلاثة أنواع: مشقة عظيمة فادحة، أول نوع مشقة عظيمة فادحة كالخوف على النفس من الهلاك إذا اغتسل بسبب مرض بجرح. المشقة دي تجلب التيسير، المشقة دي تجلب إيه؟ يقول لك واحد مريض مجروح في رأسه قام النوم جنبا، ماذا يصنع؟ يغتسل. إن اغتسل مات، إن في جرح. طب يعمل إيه؟ نقول له اعصب على رأسك وتيمم للجرح واغسل سائر بدنك، لأن المشقة بتجلب إيه؟ التيسير. وإن شق عليك الماء البارد ولا تجد ماء حميما أي ساخنا، لك أن تتيمم إن خفت على نفسك الضرر. ماشي كده؟ لأن المشقة بتجلب إيه؟ التيسير. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة من الغزوات، كما قام القائد وقام جنبا صلاة الفجر، والدنيا طبعا كان في منطقة كلها جليد، ولو أشعل نارا لتسخين الماء لعرف الأعداء مكانهم. فماذا فعل عمرو بن العاص؟ تيمم وصلى بهم إماما، وأتى النبي فأخبره قال وصليت وأنت جنب، أي بمعنى الإقرار. قال الحالة دي يجوز، الحالة دي إيه؟ يجوز. ثانيا مشقة خفيفة كأدنى وجع في أصبع أو سن ونحوه، وإذا أصابه ماء الوضوء حصل له هذا الألم الخفيف فيقال لأثر لهذه المشقة. إن واحد مثلا يقول لك إيه؟ أصل أنا عم الشيخ دفري كده في لسان كده، لو جت عليه الماء يلسعني. يلسعك يا حبيبي؟ إيه ده، إحنا شغالين إحنا في ألمانيا ولا إيه؟ نقول له لا، هذه المشقة لا أثر لها، اتوضى الله يبارك لك، اتوضى الله يبارك لك، لأن دي مشقة خفيفة. طيب ثالثا مشقة واقعة بين تلك المشقتين فينظر، فما دان من أحدهما ألحق به. يعني في حاجة متوسطة بقى، إذا كانت تلحق بالأولى الصعبة يبقى تجلب التيسير، بالتانية خلاص لا تجلب التيسير. واضح؟ لذا فقد وضع العلماء بناء على هذه ضوابط المشقة، على هذا ضوابط المشقة إذا تحققت حصل التخفيف والتيسير. وهذه الضوابط هي: واحد، تعال نشوف ضوابط المشقة إيه. ألا تكون من المشاق التي لا تنفك عنها العبادة غالبا، لأن هذه لا تؤثر في التخفيف بل هي مرادة للشارع، وهي جزء من المقصود بالتكليف، بل إنما التكليف لما فيه من الكلفة. اسمه تكليف، في كلفة، في شوية تعب. واضح كده؟ جهاد في تعريض لقتل النفس، أيوة ده مراد الشارع، أي مراد الله تعالى في الجهاد، ليصطفي منكم الشهداء. واضح؟ فده ما فيش فيه هتقول لي أنام في البيت، لا ما ينفعش، دي خلاص. كذلك الصلاة فيها نوع من المشقة، الصيام فيها نوع من المشقة، الزكاة فيها نوع من المشقة، هتطلع وتحط إيديك في جيبك وتخرجها بالورق الأخضر، ماشي كده، مش بالورق اللي بيشخلل تيك تيك تيك، لا عايزين التاني الأخضر والأحمر اللي اسمه إيه ده؟ البنفسجي. البنفسجي ماشي، وبيسموه طرطري عند الجزائريين، طرطري. مش بتسموا البنفسجي طرطري؟ على رأي أسماء بنت النوري، البت لابسة كده فستان، طبعا أسماء دي عندها لسه صغيرة 5-6 سنين، بقول لها ايه ده يا أسماء؟ قالت لي طرطري. اللون يعني ايه طرطري؟ البنفسجي. طيب المهم يا سيدي، اللي هي الورقة من 500 يعني.
طلع طلع عشان ربنا يكرمك. المال مال الله وأنت مستخلف فيه. طلع قبل ما تروح وتسيب ومحدش يطلع عنك. تبقى أنت اللي جمعت وحاربت وتعبت وسبت ما انتفعتش لا في دنيا ولا في آخرة. خلي بالك قوي. أيوة طلع ما تخبيش. لأحسن هتموت وتسيب ورا منك كل شيء. هتسيب السيارة والدار والمال وكله كله كله. ويا سلام لو عندك واد فاشل بقى يقول لك الحمد لله غرف دهية هاتوا الفلوس يلا مع السلامة ولا يعمل لك صدقة ولا يدعي لك وينفقها في الديسكو وعلى الدخان وانت اللي جمعت وانت اللي تتحاسب. لا انفع نفسك بقى قبل ان تموت. بارك الله فيك وخرج. يبقى ده اول نوع من المشقة وهذا مراد الشارع. ماشي كده زي الحدود في الاسلام. السارق تقطع يده ما دي مشقة لكن مراد الشارع لحفظ الأمة واستقرارها رجم الزاني المحصن وإلى آخره. واضح ما دي مشقة لكن مرادة. اثنين أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد في مثلها وإن أمكن فعل العبادة معها. وقال الشاطبي رحمه الله في وصفها التي تشوش على النفوس في تصرفها ويقلقها القيام بما فيه تلك المشقة سواء كان ذلك في الحال أو المآل. والمعنى كما ذكر أيضا إن هذه المشقة الحاصلة يؤدي الدواء عليها إلى الانقطاع عن العمل أو عن بعضه أو وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله. يبقى دي تجلب إيه؟ التيسير. أن تكون المشقة واقعة حقيقة لا توهما. أصلا لو صليت ممكن أتعب. ممكن حاجة غريبة جدا. أصلا خايف لحسن أتعب. لا ده حاجة تكون واقعة فعلا محققة لأنه ربما ظن المكلف عدم قدرته وهو قادر. يدل على هذا أن بعض الناس يمنع الصغير من الصوم بزعم المشقة لا تحصل لها زي في أنتوا في ألمانيا. يقول لك لا الواد يبقى عنده 10 سنين يقول لك لا لسه صغير. صغير صغير يا ست الله يرضى عنك وأنت أخ صغير إيه؟ علي ابنك يصوم ودربه على الصيام الله يرضى عنك. ده كان السلف الطفل المميز عنده 6 سنين يصوموه ولما يتعب ويبكي يجيبوا له اللعبة من العهن كده زي الدمية عشان يكمل صيامه. احنا ما شاء الله الواد صحته ما لا يا اخويا صحته. خلي الواد يصوم لو كبر كده مش هيصوم. واضح فلازم ندربهم على الصيام. طيب تعالوا نشوف بقى ضوابط التيسير. 1 التحقق من حصول المشقة التي تستدعي التيسير. 2 التحقق من حصول التيسير. 3 طلب التيسير من الوجه الذي شرعه الله. 4 عدم ترتب مفسدة على التيسير عاجلا أو آجلا. 5 عدم مخالفة التيسير للنصوص الشرعية. ودي شروط إيه؟ ضوابط التيسير. أسباب التخفيفات بقى بسرعة كده برضو. الشارع الحكيم جل وعلا رأفة بالعباد وتخفيفا عليهم ورفعا للحرج والمشقة عنهم جعل أسبابا إذا وجدت خفف بها عنهم بعض ما كلفهم به. وحصل العلماء الأسباب في أمور 7 هي السفر. احفظ بقى أسباب التخفيف. السفر. 2 المرض. 3 الإكراه. 4 النسيان. 5 الجهل. 6 النقص. 7 العسر وعموم البلوى. دول 7 أسباب لإيه؟ للتخفيف. ونورد صورا من التخفيفات التي حصلت بهذه الأسباب. وهنختم إن شاء الله لأننا لن نتمكن من بقية القواعد وهنكتفي بالقواعد 3 إن شاء الله تعالى. والامتحان هيكون في إيه؟ في القواعد 3 فقط إن شاء الله. واضح؟ هنشوف بس صور التخفيفات مع الأسباب 7 دي. 1 السفر. ومن صور التخفيف قصر الرباعي يعني الصلاة الرباعية بنصليها في السفر إيه؟ ركعتين. كلام جميل. كذلك الجمع بين الصلاتين لك رخصة الجمع بين الصلاتين في السفر. تجمع جمع تأخير أو جمع تقديم بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيمكنك أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم ويمكنك أن تصلي الظهر والعصر في وقت العصر جمع تأخير على حسب حالك في سفرك. ويمكنك كذلك أن تصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب تقديم أو المغرب مع العشاء في وقت العشاء تأخير على حسب حالك ووقتك. وهذا من باب التخفيف في السفر. الفطر في السفر كذلك من الرخص وغير ذلك. وبعض العلماء يشترط أن يكون السفر لغير المعصية وطبعا ده خلاف بين العلماء لأن بعضهم يرى أن سفر المعصية لا يستفاد منه بالرخص. كما ذكرت لكم من قبل، أذكر يوما اتصل بي متصل وأنا في بلدنا، يا عم الشيخ، أيوة حبيبي تفضل، أنا في اسكندرية. قلت له خير وبركة، ربنا يجيبك بالسلامة. أنا قلت في عمل يعني، خير يا حبيبي؟ قال لي أصل أنا دلوقتي على البلاج. البلاج يعني شاطئ البحر. طبعا ما أدراك ما شاطئ اسكندرية عندنا، شاطئ بقى مش هقول لك في ايه لان انا ما اعرفش. طب يا حبيبي خير، اتفضل، عايز ايه؟ قال لي هل يجوز لي القصر؟ قلت له قصر رقبتك. قصر ايه وانت قاعد في وسط العراه؟ وشددنا عليه لان في تساهل في المعصيه، فنسال الله السلامه، لان بعض العلماء ياخذ بالقاعده ان سفر المعصيه لا يستفاد صاحبه من الرخص، وده خلاف من العلماء. طيب، وذكروا قاعدة قالوا فيها الرخص لا تناط بالمعاصي. ثانيا المرض بقى، السبب الثاني المرض، فللمريض غير القادر أن يصلي قاعدا، فإن عجز فمستلقيا، فإن عجز أو إيماء، وإذا عجز عن الصيام أفطر، ومن ذلك سقوط الصيام عن الحائض لأنه نوع مرض، وربما أرهقها ذلك بسبب الخارج، وإذا لم يستطع استعمال الماء تيمم، كما له أن يمسح على الجبيرة، وله أن يستنيب في الحج، ونحو تلك التخفيفات عند المرض. طبعا الكلام ده كله ما شاء الله انتوا عارفينه، يعني انتوا ما شاء الله عليكم فقهاء، فانا همر عليه مر الكرام كده بس ان شاء الله. الإكراه، وخفف الله تعالى به عن المكره ما يكون فيه الإكراه ملجئا وضابط. الإكراه الملجئ اما توفر فيه شروط، ما توفر فيه شروط: واحد، ان يخشى فيه على النفس او عضو منه، أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، أن يغلب على ظن المكره تنفيذ المكره ما هدد به. ومن أمثلة ذلك أن يكرهه على قول كلمة الكفر فيقولها، ولكن أن إن أكرهه على القتل أو الزنا فقال العلماء يحرم عليه الفعل، إنما إن قال هيقتله، قول كلمة الكفر هقتلك، وعارف أن المكره له هينفذ، فيجوز له أن يتفوه باللسان مع يقين القلب واعتقاده، كما قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طبعا لا الحمد منا هذه لم تكن في زماننا، ولكن كانت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كعمار بن ياسر عندما أكره على ذلك فقاله وبكى وأتى النبي، فقال له النبي: ماذا يا عمار، ماذا عندك؟ قال: لا هلكت. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، ما دام القلب مطمئن. فنزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رابعا النسيان، وقد رفع الله تعالى عن المكلفين إثم النسيان، قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. خواتيم سورة البقر جاء عند البخاري، قال الله تعالى: قد فعلت، أو كما قال النبي، يعني رفعت عنكم إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكرهتم عليه. ولكن الإثم مرفوع، ولكن لابد أن تتعلم ماذا تصنع بعد النسيان، واضح؟ والحرج المرفوع هنا هو الإثم، فإن الناس لا إثم عليه، لأن في تحميله الإثم مشق عليه وحرج، والشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج، فيكون هذا متعلقا بحقوق الله الأخروية. وأما الحقوق الدنيوية فلا يؤثر النسيان عليها، فمن أكل مال غيره ناسيا فيجب عليه بدله. عشان ما يعني حضرتك جيت مثلا المسجد، حسام الثاني بقى ده، الواد يا عيني جايب سندوتش دونر وجاي ان الجامع عايز ياكله وجعان قوي وجايبه بثلاثة يورو وهم اللي معاه، وبعدين قال لك اخش اتوضى وراح حطه كده على المنضاده، حضرتك جيت عملت نفسك ناسي؟ لا ناسي فعلا، ورحت ماسكه تك ورحت واكله. نقول لك ماشي يا سيدي، اسم النسيان مرفوع عنك، لكن جيب له حسام واحد بداله، الا ان عفا، ما عفاش روح جيب له ايه، سندوتش بداله، ان ده ضمان. فمن أكل مال غيره ناسيا فيجب عليه بدله، وهنا قاعدة وضعها الفقهاء، فقالوا: النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما لا في جعل المعدوم موجودا. يعني خلاص انت أعدمت الأكل كالته، انت اللي موجود ما خلاص هتقول هات له واحد مكان. فمن أكل ناسيا كأنه لم يوجد فعل الأكل، ولكن من ترك صلاة ناسيا فلا يعتبر أنه صلاها، فلا تلزمه بل عليه صلاته عندما يتذكر. ومثاله في الحج، فمن نسي وغطى رأسه فلا شيء عليه. من محظورات الحج عند الإحرام تغطية الرأس. طب أنت نسيت وغطيت رأسك فلا شيء عليك، شيل الغطاء على طول عندما تتذكر. وغطى رأسه فلا شيء عليه، فجعلنا الموجود وهو تغطية الرأس معدوما فلا كفارة، ولكن من ترك واجبا نسيا فلا يقال لا شيء عليه، لأن النسيان لا يجعل المعدوم موجودا. نسيت راكعة في الصلاة نقول لك خلاص كبر دماغك مش مشكلة، لا لازم تجيبها، لأن النسيان لا يجعل المعدوم موجودا. ما صليتش يبقى جيبها. نسيت وما صليتش الظهر، افتكرت بعد العصر، لا إثم عليك في النسيان، بس صلي وقت الصلاة وقت ما تذكرت، صلي الآن الظهر. بعد كده عندنا السبب الخامس الجهل، وهو ضد العلم وفي الاصطلاح اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، فمن ارتكب محرما من المحرمات جاهلا أنه محرم فلا عقاب عليه، ومن جاهل حكم شرب الخمر فلا حد عليه، وهكذا. لكن يجب أن يلاحظ أنه ليس كل من ادعى الجهل يصدق. يعني دلوقتي شرب الخمر، يعني من المعلوم بالدين بالضرورة، مش هقول لك ما عرفش أن الخمر حرام، ها أقول لك أنا جاهل وعمالي أربع، لا خلاص يعني ما نصدقوش، لازم إقامة حجة وبينة وقرائن. ولكن إذا ظهرت أمارات صدقه وإلا فلا، فلا يقبل من ممن عاش بين المسلمين وفي حواضر بلدانهم دعوى عدم علمي بتحريم الخمر مثلا. وكذا لا يحكم بكفر من استحل معلوما من الدين بالضرورة بمجرد استحلاله. لذا أورد الإمام ابن قدامة رحمه الله ضابطا في هذا فقال: كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. وبنسبة هذا إلى أن الجهل يسقط حق الغير، فمن أتلف مال غيره جاهلا ضامناه، فليس الجهل بعذر في حقوق العباد. سادسا النقص، وهو لغة الضعف، والمراد بالنقص هو عدم الكمال. وقد خفف الله عمن كان فيه شيء من النقص، ومن هؤلاء غائب العقل والعبد والمرأة، لأن غائب العقل غير مكلف، إزاي نشق عليه تكليف، إزاي أنه مجنون فقد عقله. كذلك العبد، لأن بأمر سيده، ولذلك العبد ليست عليه جمعة في التخفيف بقى. وكذلك المرأة، وإن صلوا أجزأتهم. ويدخل في غائب العقل المجنون والمعتوه والنائم والمغمى عليه. فهذه العوارض إذا عرضت للإنسان بعد كمال أهليته أثرت في تكليفه وخففت عنه، فلذا فليس على المجنون تكليف. وكذا المعتوه، وإن كانت تصح منه إن عقلها وجعل حكمه حكم الصبي المميز. وأما النائم فلا تكليف عليه، فلو طلق أو قذف وهو نائم فلا مؤاخذة. واحد نائم بيتكلم وهو نائم، قال لزوجته انت طالق وهو نايم، تقول له طالق؟ لا طبعا ده نايم يا جماعه، ماشي كده. فلا مؤاخذ عليه، وكذا الحكم في المغمى عليه. واما العبد فمن التخفيفات التي حصلت بسبب رقه سقوط الجمعه والجماعه عنه، وكذا الحج والعمره، وخفف عنه في العقوبه فكان على النصف من الحر. واما المراه فخفف عنها باسقاط الصوم والصلاه حال حيضها وحال نفاسها، وسقوط طواف الوداع عنها اذا حاضت ولم تطف، وعدم وجوب الجمعه والجماعه عليها وان صلت اجزاتها. سابعا العسر، وعموم البلوى بقى، والمراد به ما لا يمكن التحرز عنه عند أكثر الناس. فإذا كان من هذا النوع فلا يلزم المكلف التزامه، ومن ذلك رذاذ البول الذي لا يرى لصعوبة التحرز منه، وهو مما تعم به البلوى. وكذلك العفو عن دم البراغيث والبعوض وما يكون في أرجل الذباب من النجاسات ونحو ذلك. عشان في بعض الناس يجي لهم الوساوس يقول لك لا الذبابة جت على وشي، الذبابة كانت على النجاسة يبقى أنا تنجست لازم أغسل وش، الوضوء اتنقض لو النملة عدت من، لا دي وساوس كلها، ده كله اسمه عموم بلوى معفو عنه. كذلك استعمال المباول عند الضرورة، والرذاذ الماء الضعيف جدا الذي لا يرى بالعين لا يؤثر، فانتبهوا لهذه الأحكام. وبعد كده بقى يا جماعة، يا الله، في عجالة سريعة أيضا أنواع التخفيفات هنقرأها في عجالة سريعة لأهمية الأمر، مهمة جدا. أنواع التخفيفات هي سبعة أنواع: تخفيف إسقاط كسقوط الجمعة والصوم عن المسافر أو المريض ونحوهم. اثنين تخفيف تنقيص كقصر الربعية في السفر إلى اثنتين. ثلاثة تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم والقيام بالقعود للعاجز ونحو ذلك. أربعة تخفيف تقديم كتقديم إحدى الصلاتين إلى الأخرى حال الجامع. خامسا تخفيف تأخير كتأخير إحدى الصلاتين المجموعتين مع التي تليها. سادسا تخفيف ترخيص كصلاة المتيمم مع الحدث وشرب الخمر للغصة. واحد بياكل وقفت قطعة لقمة كده في زوره هيموت، ما لقاش غير كوباية خمرة، يجوز؟ يجوز بس للغصة بس وخلاص، مش تقعد تربحها بقى الحمد لله، لا لما تنزل اللقمة فقط عشان ما تموتش. الله يبقى شغلك الشيخ قال لا 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 خلاص يكمل الزجاجة، لا ما يجوز. وطبعا انت ايه اللي قعدك عند الخمرة اصلا؟ ماشي، ده يعني لو حدث يعني. ستة خلاص دي قلناها. طيب سبعة تخفيف تغيير كتغيير هيئة الصلاة كما في صلاة الخوف، ماشي كده، والفقه موجود مالئ بصور صلاة الخوف. أدلة القاعدة بقى، إيه الأدلة للقاعدة دي؟ من الكتاب قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سورة البقرة 85 بعد المئة الأولى. وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج 78. وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، البقرة 86 بعد المئتين. وقوله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، دليل التيسير. ثالثا ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. رابعا أيضا جميع ما ورد من تشريع الرخص فإنه دليل لهذه القاعدة. مش هنتكلم بقى عن فروع القاعدة، هنكتفي بالقاعدة الأم الأصل، وطبعا المقام لا يتسع للمزيد لعل فيما قيل الكفاية. إذن إخوتاه الامتحان إن شاء الله يكون في القواعد الأولى الثلاثة فقط، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.